الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد بالنسبة للعبادة، فقال: أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. وهذا فيه بيان أهمية التوحيد، وأنه متى ما صلح التوحيد صلحت العبادة، ومتى ما فسد التوحيد فسدت العبادة. يا أخواني، الإنسان مهما صلى وصام وزكى وحج فإن هذه العبادات لا تنفعه. لماذا؟ لأنه لم يصح المعتقد الصحيح، لم يصح التوحيد. فإذا صح التوحيد صح العمل وإن كان قليلا. عمل قليل بمعتقد صحيح نال به العبد أجرا عظيما، عمل كثير وفيه نصب وتعب مع معتقد فاسد لا ينفع، يعود على صاحبه بإيش؟ بالضرر والخسار. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول ثلاثة تسعر بهم النار من يا أخوان؟ قارئ للقرآن ومجاهد ومتصدق. يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله جل وعلا نعمه فيعرفها، فيقول له الرب جل جلاله وعظم سلطانه: يا عبدي لما قرأت القرآن؟ وهو سبحانه وتعالى أعلم، فيقول: يا رب فيك قرأت القرآن. فيقول له الرب جل جلاله وعظم سلطانه: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ما النتيجة يا أخوان؟ يؤمر به فيسحب فيزج على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك يفعل بالمجاهد والمتصدق. كانت النتيجة، مع أنها أعمال عظيمة، كانت النتيجة أن زج بهم في نار جهنم. لماذا؟ لأنهم إنما عملوا هذه الأعمال العظيمة لا لله، وإنما لحظ من حظوظ الدنيا. ربما أعطاهم الله ما أرادوا في هذه الدنيا، لكن النتيجة أنهم في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فإذا فقد العمل المعتقد الصحيح لا قيمة لهذا العمل أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها، هي أربع قواعد ذكرها في كتابه.
في هذا الجزء الأخير من المقدمة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى خطورة الشرك وحذر منه، وذلك من ثلاثة أوجه. لاحظ: الوجه الأول أنه مفسد للعبادة ومحبط للعمل، كما قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك إذا خالط العبادة أفسدها، بل ليت الأمر يقف عند إفساد العبادة فحسب، بل يتعدى ذلك كثيرا فيحبط العمل. لو صرف العبد جزءا يسيرا من العبادة بأن دعا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، لو دعاه في جزئية يسيرة لحبط عنه ما عمل، ولو عمل 60 سنة أو 70 سنة كل ذلك يحبط. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب يا أخوان موجه لمن؟ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تفطرت قدماه من عبادة الله سبحانه وتعالى، فما بالك بغيره ممن هو دونه؟ لو صرف جزءا يسيرا من العبادة ما ما النتيجة؟ الوجه الثاني، ولصار من الخالدين في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يدلك على خطورة الشرك. الأمر الثالث أنه أعظم ذنب عصي الله به على الإطلاق، ووجه ذلك أن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بكى، فأبكى من حوله من الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وسألته أن أزورها يعني في قبرها فأذن لي. لا إله إلا الله، لم يأذن الرب لخليله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك، نعوذ بالله من ذلك. انظر إلى خطورة الشرك. ألا يدعون هذا يا إخواني أن نعرف وأن نتعلم التوحيد؟ وضد ذلك الذي هو الشرك. وللأسف الشديد أنك ترى بعض الناس حينما تلقى كلمة في التوحيد والتحذير من الشرك تراه يتضجر، وربما قام بعد إلقاء الكلمة وكلم المتكلم وقال له: نحن في بلاد توحيد، نحن موحدون، لسنا بحاجة إلى مثل هذه الموضوعات. عجبا والله لأمثال هؤلاء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول له لأصحابه: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب من؟ يخاطب أبا لهب وأبا جهل؟ لا والله، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة. يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الشرك، ما خاف عليهم من الدنيا وانفتاح الدنيا عليهم، لا والله، بل خاف عليهم الشرك. هذا يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى أن تتعلم التوحيد وتتعلم الشرك، لأنك إذا تعلمت التوحيد وضده الشرك عمل قليل يكفيك مع معتقد صحيح، أما عمل كثير مع معتقد فاسد لا ينفع ذلك. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ذلك الرجل الذي يصلي في قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا له: يا عمر، ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله سبحانه وتعالى، لما نظرت إلى هذا الرجل تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: عاملة ناصبة تتعب وتنصب، ومع ذلك ما النتيجة؟ تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنه قصير، لأنه بدين، لأنه قبيح؟ لا، لأنه لم يعتقد المعتقد الصحيح في الله جل جلاله وعظم سلطانه. انظر يا إخوان إلى حال الأمة، والله شيء يبكي. في عام 1416 اجتمع حول قبر البدوي كم؟ 3 ملايين نسمة. ماذا يفعلون؟ يدعونه من دون الله، يطلبونه أمورا لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم نتباكى على حالنا، وتلك الخطب الرنانة في الدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى أمور تعلمونها، ومع ذلك لا نجد من يتكلم في تصحيح المعتقد الذي علق نصر الأمة وعزها وتمكينها وتمكينها به، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيش؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم إيش؟ أمنا، إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء. إذن التوحيد، إذا أردت العزة والنصرة والتمكين لهذه الأمة فالزم طريقة الأنبياء والرسل من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى سار على طريقة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله، ثم كانت العاقبة ماذا؟ لما سار على طريقة الأنبياء والمرسلين كانت العاقبة أن أقام الله جل جلاله وعظم سلطانه له دولة التوحيد والسنة التي تحكم شرع الله، ومن ثم أكرمه الله جل وعلا بالجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. لكن بالسير على طريقة الأنبياء والرسل، والآن حينما ترى واقع كثير من الناس وكثير من الجماعات وكثير من الدعوات للأسف ساروا على غير طريقة الأنبياء والرسل، ولذلك ما أنتجوا وما أفلحوا حتى في البلاد التي نشأوا فيها ولهم سلطة وتمكين، لكنهم ما فعلوا شيئا. القبور والأضرحة وعبادة الأولياء والصالحين ما زالت كما هي. بسبب ماذا؟ بسبب شؤم دعوتهم التي خالفت طريقة الأنبياء والرسل. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد. تريد أن تعرف التوحيد؟ تعرف الشرك؟ اعرف هذه القواعد الأربع، لأن الشيخ رحمه الله تعالى استلها وأخذها من الكتاب والسنة، لا من تلقاء نفسه ولا من عقله ولا من هواه، بل من الكتاب والسنة. نعم.
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
خلاصة هذه القاعدة أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ولا ينفي عن صاحبه صفة الشرك. أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في دخول الإسلام ولا ينفي عن صاحبه صفة الشرك. ودليل ذلك أن كفار قريش أقروا بتوحيد الربوبية، فهم يقرون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقرون ويعترفون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكن هل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام ولا ينفي عن صاحبه صفة الشرك. وهذا يفيدنا أن معنى لا إله إلا الله راجع إلى توحيد الألوهية لا إلى توحيد الربوبية. ولو كان معنى لا إله إلا الله راجع إلى توحيد الربوبية لأقر بها من كفار قريش، ولما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدلك هذا على ماذا؟ دلك هذا على أن لا إله إلا الله معناها راجع إلى توحيد الألوهية لا إلى توحيد الربوبية. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. ومن هنا ندرك خطأ أولئك الذين يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، ولا صانع إلا الله، ولا مدبر إلا الله. فمن فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بهذا التفسير فقد وافق أبا لهب وأبا جهل، لأن أبا لهب وأبا جهل يقولون أن لا إله إلا الله، يقولون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. وأيضا أنبه على أمر، وهو أن كفار قريش لما أقروا بتوحيد الربوبية فإن إقرارهم إقرارا إجماليا لا تفصيليا، وذلك أنهم يعتقدون صحة التمائم وصحة الطيرة، وهذا راجع إلى توحيد الربوبية أو إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد الربوبية. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن كفار قريش إنما يقرون بربوبية الله إجمالا لا تفصيليا. ولذلك أيضا هم أنكروا البعث، والبعث راجع إلى ربوبية الله. فتوحيد الربوبية معناه هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. ولاحظوا يا أخوان، بعضهم يخطئ فيقول الرزق، وهذا خطأ، لأنه فرق بين الرزق والرزق. فالرزق هو الشيء المعطى، والرزق هو الفعل، والرزق هو الفعل. والكلام في توحيد الربوبية راجع إلى إيش؟ إلى أفعال الله. وفعل الله الرزق أم الرزق؟ الرزق. فلذلك يخطئ بعضهم فيقول إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا خطأ، بل الصواب أن يقال والرزق. وأما توحيد الألوهية فمعناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو بأفعال العباد التعبدية. وبعضهم أيضا يخطئ ويقول في تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، وهذا فيه نقص وقصور، لأن من أفعال العباد ما هو عبادة، ومنه ما هو ليس بعبادة. والذي ينبغي فيه إفراد الله جل وعلا هو ما كان على وجه التعبد. فلذلك يقال توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية، أو هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ويقال توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة. نعم.
القاعدة الثانية: إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
خلاصة هذه القاعدة، وهي القاعدة الثانية، أن من عبد غير الله وإن لم يعتقد في معبوده الربوبية فهو كافر مشرك. من عبد غير الله فهو كافر مشرك، وإن لم يعتقد في معبوده الربوبية، خلافا لمن زعم أن من عبد غير الله ولم يعتقد فيه الربوبية فإنه لا يكون بذلك قد وقع في الشرك، وهذا خطأ. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة ليبين أن من عبد غير الله وإن لم يعتقد فيه الربوبية فهو كافر مشرك. وذلك أن كفار قريش يتحججون بصحة فعلهم من عبادتهم لغير الله تعالى أنهم ما عبدوا هذه المعبودات إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، وأيضا إلا ليشفعوا لهم عند الله، فيقولون نحن لم نعبد هذه المعبودات لأنهم أرباب، وإنما عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين يعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله زلفى. هل اعتقدوا في معبوداتهم الربوبية أو لم يعتقدوا؟ لم يعتقدوا، ومع ذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ إن الله يحكم فيما هم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله جل وعلا في زعمهم وحكم عليهم بالكفر، وإن زعموا أنهم لم يعتقدوا في معبوداتهم الربوبية. اعتقدت في من عبدته وصرفت إليه عبادة أنه رب أو لم تعتقد ذلك، فقد وقعت في الشرك الأكبر المخلد لصاحبه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أنواع الشفاعة، وذكر أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي أثبتها الله، وهي الشفاعة المرضية والمعتبرة عند الله تعالى، وهي ما توافر فيها شرطان. الشرط الأول الإذن للشافع بأن يشفع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، كما قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن لا بد من الإذن ولا بد من الرضا، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع له مرضيا عنه. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الملغاة غير المعتبرة، وهي ما اختل فيها شرط من شروط الشفاعة المثبتة، إما أن يكون الشافع غير مأذون له، كمثل أن يشفع الكافر لمؤمن، هل هذا مأذون له؟ غير مأذون له. وإنما الإذن للموحد في أن يشفع. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.